أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
فأنت عندما تحفظ ولدك القرآن إنما تحفظ ابنك من كل شر من كل سوء، وتنور عقله وقلبه وروحه وتفتح بصيرته. والإمام السيوطي رحمه الله أيها الأحبة كان يقول: تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
الذي يظن أن هذا القرآن يضيع أوقات الشباب أو يشغل أوقات الشباب أو يضيع دراستهم، بالعكس، الطلبة الذين يحفظون القرآن ويلتحقون بهذه الحلقات هم أفضل الطلاب في التحصيل العلمي. انظروا إلى هؤلاء الحفاظ، أطباء، مهندسين، متخصصين في شتى العلوم، وهم حافظون لكتاب الله. ما منعهم حفظ القرآن أبدا، بل قوى عقولهم وبصيرتهم وحفظهم من الفتن وجعلهم يتأملون في آيات الله.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ألا تريد أيها الأب أن تلبس تاج الوقار يوم القيامة، يوم أن ترى الناس من حولك يلبسون هذا التاج وتقول: يا ليتني ألحقت ولدي في حلقات القرآن؟
إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
في طاجكستان العام الماضي زارنا طفل اسمه فضل الدين، عمره 6 سنوات، يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب. 6 سنوات، يعني أولى ابتدائي. وطفلة أخرى في مصر أيضا شاركنا في مسابقة وكانت الفائزة، اسمها هاجر، وعندما قرأت وضعناها على الكرسي وكانت أمامها الطاولة ما رآها الناس لصغر حجمها، فوضعت على الطاولة حتى يراها الناس ويسمعوا قراءتها ويروا. 6 سنوات تحفظ القرآن كله. أقمنا مسابقة في باكستان لصغار الحفاظ، شرط المسابقة أن يكون عمر الطفل 10 سنوات وأن يكون حافظ للقرآن. تقدم لها في أول عام 600 طفل وطفل.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فيسر إخوانكم في المدرسة القرآنية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة القيمة النافعة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بصفر، الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، والتي ألقاها فضيلته مساء يوم السبت 13 من شهر صفر لعام 1425 للهجرة، الموافق 3 إبريل لعام 2004 للميلاد. نسأل الله أن ينفع بها الجميع وأن يجزي فضيلته خير الجزاء. والآن مع مادة هذا الشريط، والتي هي بعنوان: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحبة، فقد سعدت هذه الليلة المباركة بزيارة المدرسة القرآنية في هذا المسجد المبارك، وسعدت مرة أخرى بسماع نماذج من هؤلاء الأطفال من أبنائكم في هذه الحلقات، وسرني الحقيقة ما رأيت وما سمعت من هذا النشاط الطيب ومن هذه البراعم التي تزرع هذه الزراعة المباركة التي ستثمر بإذن الله عز وجل أشجارا خيرة يتظلل إن شاء الله تحت ظلها الأجيال القادمة والذريات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، ظلال كتاب الله سبحانه وتعالى وآيات كتاب الله عز وجل. فهنيئا لهؤلاء الشباب، وهنيئا لآبائهم وأمهاتهم الذين رغم هذه المشاغل ورغم هذه الفضائيات والأمور المختلفة التي تشغل أوقات الشباب، ومع ذلك آثروا إلا أن يلحقوا أبنائهم بهذه الحلقات المباركة. فهذا دليل ذكاء ودليل وعي ودليل فطنة ودليل حرص على سعادة الدنيا والآخرة. فالآباء، كل الآباء يسعون لمستقبل زاهر لأبنائهم، والمستقبل الزاهر ليس فقط في الأمور الدنيوية، بل حتى الأمور الأخروية هي المستقبل الحقيقي، هي المستقبل البعيد الدائم. إذا كانت الوظيفة والدراسة في الجامعة هي المستقبل القريب لابنك، فإن المستقبل الحقيقي هو الدار الآخرة. فيا سعادة من وفقه الله عز وجل فجمع بين السعادتين وجمع بين الخيرين، فوفقه الله تبارك وتعالى لإلحاق ابنه بحلقات تحفيظ القرآن الكريم. والإمام السيوطي رحمه الله أيها الأحبة كان يقول: تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام. ها هي الحمد لله الحلقات بدأت تعود، وإلا في السابق كانت أجيال المسلمين تنشأ في أحضان هذه الحلقات القرآنية المباركة، ومنها انطلقت حضارة المسلمين، حضارتهم في الدين والدنيا، حضارتهم في المادة وفي الروح، حضارتهم في الدنيا والآخرة انطلقت من هذا الكتاب العظيم. وهكذا ذكر أيضا ابن خلدون في مقدمته، ذكر أن المسلمين درجوا في بلاد المسلمين عامة على أن يبدأوا تعليم أبنائهم في المساجد في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. وكانت حلقات القرآن عامرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول معلم في حلقة، في حلقة أولا في حلقة في حلقة حراء، هو وجبريل لما نزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق وضمه، عليه السلام. هذه أول حلقة هناك في قمة الجبل حيث التقى الأرض بالسماء وبدأ الوحي يتنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت حلقة الأرقم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أصحابه، وكلما نزل عليه شيء من القرآن قرأ عليه، فيأخذ من فمه الشريفة عليه الصلاة والسلام القرآن كما أنزل غضا طريا. ثم انطلقت حلقات القرآن الكريم في عهد الصحابة وفي عهد التابعين من بعدهم، وفي عهد الصحابة تميز سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، زيد بن ثابت الذي حفظ 17 سورة وهو طفل صغير لم يتجاوز العاشرة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا ابنك زيد قد حفظ 17 سورة، أتأذن له أن يقرأ يا رسول الله؟ والرسول الآن وصل إلى المدينة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ ذلك الغلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر النبي عليه الصلاة والسلام من قراءته. وهكذا بدأت الحلقات، فحلقة أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل الذي جلس 40 سنة على عمود مسجد من أعمدة مسجد رسول الله في المدينة، 40 سنة يعلم الصبيان القرآن. فقيل له: أنت من علماء المسلمين، لماذا لا تجلس تحدث الكبار، تحدثهم وتعلمهم في الدروس وفي المحاضرات، ما لك ومال العمود هذا اللي أنت تدرس فيه؟ تعال نشوف لك قناة فضائية، وتعال نشوف لك يعني مكان كذا مرموق ومنبر عظيم كذا تتجلى عليه. فماذا قال لهم أبو عبد الرحمن رضي الله عنه؟ قال: حدثني عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الذي أجلسني مجلسي هذا. فهنيئا لهؤلاء المعلمين الذين يثنون ركبهم بالساعات ليعلموا أبناء المسلمين القرآن العظيم، لينشأوا النشأة الطيبة الصحيحة السليمة، ليتحصنوا التحصين الصحيح، لأن من حفظ القرآن حفظه الله، كما قال أحد العلماء لما قيل له: فلان يحفظ القرآن؟ فقال: لا، القرآن يحفظه، ليس هو الذي يحفظ القرآن، ولكن القرآن هو الذي حفظه. فأنت عندما تحفظ ولدك القرآن إنما تحفظ ابنك من كل شر ومن كل سوء، وتنور عقله وقلبه وروحه، وتفتح بصيرته، وتشرح صدره بهذا القرآن. هل هناك شيء يشرح الصدر مثل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هذه الأمراض النفسية التي ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان، التي ما كنا نسمع بها في بلاد المسلمين، وبدأت تدخل: الاكتئاب وانفصام الشخصية والكذا وكذا، أمراض، والوسوسة، أمراض نفسية كثيرة ابتلي بها الناس، وعلاجها هو أن تنشئ أبنائك على كتاب الله، على القرآن العظيم، أن تطهر ألسنتهم وقلوبهم. في المملكة العربية السعودية صدر من وزارة التربية والتعليم تقرير عن مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وهي مدارس موازية للمدارس العامة. يوجد هناك مدارس عامة ومدارس لتحفيظ القرآن، يدرس فيها الطالب المنهج الدراسي ويحفظ القرآن معه. فوجدوا أن الطلبة الذين هم في مدارس تحفيظ القرآن أفضل من في التحصيل العلمي والاستيعاب العلمي من الطلاب الآخرين في المدارس العامة. وهذا جاء رد قوي لمن يشيعون ويتكلمون ويقولون: القرآن يؤثر على دراسة الأطفال، الأطفال عندهم دراسة كثيرة ومواد كثيرة ورياضيات وفيزياء وكيمياء وعلوم مختلفة، وكل هذه العلوم في القرآن، كل هذه العلوم قطرة في بحر القرآن الكريم. قبل أسبوع كنا في مؤتمر أقامته الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في الرابط في دبي، وتجمع فيه علماء الفلك والفيزياء والرياضيات وعلماء الجيولوجيا والبحار والجبال، جاءوا من كل مكان من مسلمين وغير مسلمين ليثبتوا ما جاء في هذا الكتاب العظيم من 1400 سنة. الطبيب في طبه وعالم الجيولوجيا في أرضه وعالم الفلك في السماء وعالم البحار في البحار، كل يأتي بآية ويقول: هذه الآية تتطابق مع العلم المعاصر، مع التجربة، مع البحث، مع المختبر، مع المعمل، مع الإله الذي يعبده الغرب، موجود في كتاب الله عز وجل منذ 1400 سنة. هذا كتاب عظيم. فالذي يظن أن هذا القرآن يضيع أوقات الشباب أو يشغل أوقات الشباب أو يضيع دراستهم، بالعكس، الطلبة الذين يحفظون القرآن ويلتحقون بهذه الحلقات هم أفضل الطلاب في التحصيل العلمي. هذا ليس كلام جرايد كما يقولون، ولا كلام صف، لا، بل هو الكلام الذي نتج بالتجربة والبرهان. وهذا ليس بغريب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فهذا القرآن رفع لابنك في الدنيا والآخرة، يشرح الله عز وجل به صدره، يشفيه من الأمراض، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء، القرآن فيه شفاء. فالله سبحانه وتعالى يشفي به النفوس من الأمراض، يشفي به الأبدان، يشفي به العقول، يشفي به الأرواح، فهو شفاء وهو هداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما فائدة شاب ينشأ وهو متمكن في الدراسة ويحصل على أفضل الدرجات ثم لا قدر الله ينحرف عن صراط الله المستقيم ويضيع؟ ما فائدة هذه الشهادات التي معه إذا سلك طريق المخدرات أو طريق المحرمات أو طريق، والعياذ بالله عز وجل، ضاع في دينه ودنياه، خسر الدنيا والآخرة. فإذن ليست المسألة فقط بأن نعتني في أبنائنا في الجانب المادي، الجانب المادي جانب مهم ولا شك، ولكن أهم منه هذا الجانب المبارك، أن نغرس في قلوب أبنائنا حب القرآن العظيم، وأن نشجعهم على ذلك، وأن نرغبهم. والله هؤلاء الأطفال الذين يقرؤون، والله إنه كنز عظيم، نعمة كبيرة، نعمة كبيرة. أنا رأيت في بلاد المسلمين كبار في السن في روسيا أعمارهم 80 و90 سنة، يعني على حافة الحياة، ما يحفظ شيء من القرآن، ما يعرف الفاتحة. لذلك نحن عندما نرى مثل هذه الحلقات نشعر أننا مغمورين في نعمة الله عز وجل، لكن ما نشعر. حفظ 7 أجزاء عادي، حفظ 2، هذا 13 جزء، هذا 20 جزء، هذا كنز، هذه نعمة عظيمة. هناك كما ذكرت في المسلمين من لا يعرف الصلاة. زرت قبل شهر، كنت في روسيا في تومسك في وسط سيبيريا 20 درجة تحت الصفر، زرنا مسجد من المساجد، رأينا مسجد خشبي، فظننا أن هناك مسجد يعني نصلي فيه، فذهبنا نصلي ووجدنا مجموعة من الشيبان جالسين، فقلنا لهم: نصلي صلاة الظهر، متى يؤذن الظهر؟ قالوا: ما نعرف لا ظهر ولا عصر ولا مهزنون، إيش الظهر هذا؟ طب وهذا المسجد والمنارة وكل هذا إيش؟ قالوا: هذا بنينا المسجد حتى نتجمع ونجلس نذكر الله سبحانه وتعالى، ونحتاج إلى إمام يعلمنا الصلاة ويعلمنا الدين. المسلمين في ضياع، في جهل كبير بدينهم، لا يحسنون قراءة الفاتحة ولا قل هو الله أحد ولا أي سورة من القرآن العظيم بالملايين. فعندما نرى هذا، هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، يجب أن نشكر الله عز وجل عليها، وأن نشجع هؤلاء الأبناء، نشجعهم بما سيكرمهم الله سبحانه وتعالى به في الدنيا والآخرة. والطفل يتأثر، الطفل لديه عاطفة ولديه إيمان ولديه دين، عندما يغرس فيه في هذه السنة المبكرة القرآن العظيم وحب القرآن وحب حلقة القرآن العظيم. ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إيش السكينة؟ نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وبعض الآباء ما يرسل ولده للحلقة، وفي بعض الآباء هداهم الله، بعض الآباء قليل يعني، يجي ولده يقول له: أبا أروح حلقة التحفيظ يا ولدي يا والدي. يقول له: لا ولد، لا تروح حلقات التحفيظ، يمكن تروح تنجن بعدين. إيه حلقات القرآن؟ حتجنن في حلقات القرآن؟ هيجي له مرض نفسي؟ بالعكس، القرآن هو اللي يشفيه، القرآن هو اللي يهديه، القرآن هو اللي يرده، إلى الصراط المستقيم وإلى طريق الله القويم. والتجربة خير برهان. انظروا إلى هؤلاء الحفاظ، تفوقوا في أطباء، مهندسين، متخصصين في شتى العلوم، وهم حافظين لكتاب الله. ما منعهم حفظ القرآن أبدا، بل قوى عقولهم وبصيرتهم وحفظهم من الفتن وجعلهم يتأملون في آيات الله. عندما يكون معلم في العلوم أو في الأحياء ويرى قدرة الله سبحانه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أو في علم الجيولوجيا ويرى آيات الجبال، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الآيات هذه كلها عندما يقرأها هذا الحافظ، سواء كان طبيبا أو مهندسا أو في أي تخصص من التخصصات، لا شك أنه سيعرف أن هذا القانون هو قانون رب العالمين، فيعرف القدرة الربانية ويعرف القدرة الإلهية. حافظ القرآن العظيم يكفيه شرف أنه خير هذه الأمة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يكفيه شرف قوله عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. يكفيه شرف أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يدخل في رحمة الله ويجر أبوه وأمه معه في رحمة الله، يجرهم إلى فضل الله سبحانه وتعالى. ويكفي ما قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ ولده القرآن ألبس الله عز وجل والديه يوم القيامة تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما عليها. ألا تريد أيها الأب أن تلبس تاج الوقار يوم القيامة، يوم أن ترى الناس من حولك يلبسون هذا التاج وتقول: يا ليتني ألحقت ولدي في حلقات القرآن؟ وهذا السن سن المبكرة، الطفل يحفظ. ولا تظن أن الحفظ هذا نضيع عليه الدراسة، لا، بل الله عز وجل أعطى الإنسان قدرة في هذا العقل على الحفظ والفهم، شيء هائل. كما قالوا بأن القدرة الموجودة في عقل الإنسان، في مخ الإنسان، الخلايا للحفظ والفهم، لو أردنا أن نصنع أجهزة كمبيوتر تعادل عقل الإنسان لغطى الكرة الأرضية كلها أجهزة كمبيوتر حتى تعادل هذا العقل. فلا تستصغر هذا العقل، هذا عقل عظيم مستعد مهيأ أن يحفظ. وهذا الحفظ يزيد في قوة العقل أكثر، فيزداد حفظ أكثر ويزداد فهم أكثر. لا تقول أنه إذا حفظ القرآن خلاص ما عاد في مكان للعلم آخر، لا، الله أعطانا عقول كبيرة وأعطانا يعني قدرة هائلة. انظر إلى هؤلاء الأطفال في طاجكستان. العام الماضي زارنا طفل اسمه فضل الدين، عمره 6 سنوات، يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب، 6 سنوات، يعني أولى ابتدائي. وطفلة أخرى في مصر أيضا شاركنا في مسابقة وكانت الفائزة، اسمها هاجر. وعندما قرأت وضعناها على الكرسي وكانت أمامها الطاولة، ما رآها الناس لصغر حجمها، فوضعت على الطاولة حتى يراها الناس ويسمعوا قراءتها ويروا. 6 سنوات تحفظ القرآن كله. في أي دين هذا موجود؟ ما يوجد إلا عندنا، هذا غير موجود لا في اليهودية ولا في النصرانية ولا في أي دين من الأديان، أن تجد من يحفظ كتابه المقدس. ما فيش. روح شوفهم في القناة كنائس، طلع الإنجيل معاه ويقرأ منه، وذا أكبر واحد فيهم. ما فيش، ما في يحفظ. إحنا أطفال صغار عجم، مش عرب كمان، عجم. ولو تقول له كيف حالك يا ولد ما يعرف اسمك، كيف ما يعرف، يقول اقرأ القرآن، اقرأ من أول لآخر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر. أقمنا مسابقة في باكستان لصغار الحفاظ، شرط المسابقة أن يكون عمر الطفل 10 سنوات وأن يكون حافظ للقرآن. تقدم لها في أول عام 600 طالب، 600 مش طالب، طفل، 600 طفل وطفلة يحملون شهادة الميلاد، كل واحد جاء يثبت أنه عمره 10 سنوات، شهادة للتاريخ، 10 سنوات ولا يعرف عربي وحفظ القرآن. هذا مو معجزة، هذه آية من آيات الله. آية وكرامة لهذه الأمة وبرهان على أن هذا الكتاب كتاب عظيم، وهؤلاء الطلاب موهوبون، يفتح الله عز وجل عليهم في دراستهم في حياتهم، يفتح على آبائهم، يبارك لهم في حياتهم ببركة هذا القرآن العظيم. فأنا أهني الآباء الذين ألحقوا أبنائهم وشجعهم أن يواصلوا هذه المسيرة المباركة حتى يكمل أبنائهم حفظ القرآن العظيم ويلبسوهم التاج إن شاء الله يوم القيامة، ويكون حفظهم وصلاتهم ودينهم في ميزان حسناتهم. وليس معنى أن يحفظ القرآن أنه لازم يدخل في الشريعة، هذا المعنى لازم إحنا يعني نفصل فيه. يحفظ القرآن يدخل في الشريعة، يدخل في الطب، يدخل في الهندسة، يدخل في كل تخصص. حافظ القرآن الكريم في كل مجال يعمل وفي كل دراسة يتخصص. وكما ذكرت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحلقات المباركة بإذن الله حلقات يتخرج منها هؤلاء الحفظة. وقد بشرنا الشيخ إن شاء الله عما قريب يتخرج 5 من حفظة القرآن من هذه الحلقات. هذا يعني هذا شيء عظيم، شيء عظيم. 5 طلاب عندما أقمنا في ألبانيا مركز لتحفيظ القرآن الكريم، وكانت ألبانيا زمن الشيوعية 70 سنة لا يوجد بها ولا حافظ واحد. وعندما زرنا ألبانيا وقالوا لنا بأن هناك حافظ واحد عمره 90 سنة، ألحقوه، ألحقوه قبل ما يموت، روحوا شوفوه، ألقوا عليه نظرة. هذا آخر حفاظ ألبانيا من أيام العثمانيين. وزرنا هذا الرجل وبشرناه بأننا سننشئ مدرسة لتحفيظ القرآن في ألبانيا. ما كاد يصدق الرجل وبكى من الفرح. وفعلا فتحنا المدرسة وتخرج 5 من الحفاظ. ما تتصور البلد كلها قامت وما قعدت. نحن عندنا 5 حفاظ يتخرجوا في مسجد المبارك، هذا يعني حدث بسيط في نظر البعض، ولكن 5 في دولة، قامت الدولة كلها وما قعدت بهؤلاء الخمسة. ما صدقوا أبدا أنه بعد هذا الزمن الشيوعية يحفظ هؤلاء الطلاب القرآن الكريم وهؤلاء العاجب وكل القرآن من أوله إلى آخره. وحضر المفتي هناك وبكى من الفرح وقال ما كنا نظن أن يعني تعود مثل هذه الأمور إلى ألبانيا، ولكن دين الله غالب. وهذا الكتاب العظيم الميسر المبسط المعجز في بلاغته وفي علومه وكنوزه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه أيضا آية من آيات الله، سنريهم. الحديث للكفار في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل يقول سنريهم، يعني للمستقبل. سنريهم فيه دلالة على أن العلم المادي في آخر الزمان سيكون بيد الكفار، والله عز وجل سيكشف لهم هذه الآيات حتى يروا آية الله عز وجل وقدرة الله سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فيقيم عليهم الحجة. فالحجة قائمة، أقامها على العرب بالقرآن نفسه بالبلاغة والفصاحة، فأعجز العرب الفصحاء البلغاء. والآن في هذا العصر أعجز أهل العلم المادي، أهل المختبر والمعمل والتجربة والميكروسكوب والتلسكوب، أعجزهم وكشف الأسرار من قبلهم من قبل 1400 سنة على لسان نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه وحي من عند رب العالمين، من الخالق سبحانه وتعالى الأعلم بالسرائر والضمائر سبحانه وتعالى. فهنيئا لهؤلاء الطلاب، وهنيئا لآبائهم وأمهاتهم الذين شجعوهم ورعوهم، وهنيئا لهؤلاء المعلمين، وهنيئا للقائمين على هذه الحلقات، جزاهم الله خير وبارك الله فيهم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير على ما قدم من هذه الكلمات الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما هو الأمر الشيخ الذي أعانك في رحلتك مع كتاب الله على بارك الله لك في حفظك وقراءتك على هذا الحفظ وعلى تلك القراءة الطيبة؟ هل هناك عامل معين أعانك في رحلتك مع القرآن تنصح الأخوة بأن يتمسكوا به؟
يعني هذا سؤال الحقيقة طويل. يعني طبعا لا شك أن الله هو المعين الأول على حفظ القرآن، لأنه عز وجل هو القائل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر. أسأل الأطفال هؤلاء الذين حفظوا كيف حفظوا، هذا سر إلهي، سر من عند الله عز وجل. يسر وبسط وأعان في معونة إلهية. ما يمكن هؤلاء الأطفال وهؤلاء الناس يحفظون القرآن بهذه البساطة. هناك معونة ربانية لكل من يقبل على حفظ القرآن العظيم. لكن أذكر بعض الأمور التي تعين على حفظ القرآن. من أهم الأمور طبعا بعد الإخلاص والصدق مع الله عز وجل وبعد ترك المعاصي والآثام أن يعني يجتهد الإنسان في تصحيح القراءة قبل الحفظ، أن يبدأ في ضبط القراءة. فعندما خصوصا عندما يبدأ مثلا حفظ صفحة فيقرأ هذه الصفحة مجودة مرتلة، فإن الله عز وجل ييسر عليه حفظها. كما ذكر العلماء أن من حفظ بعد أن يصحح الصفحة أو يصحح القراءة يوفر 50% من الوقت، لأنه يعني ضبط هذه القراءة وقرأها قراءة كما أنزلت. مما يعين على الحفظ أيضا وجود المعلم صاحب الهمة والعزيمة، لأن الطالب عندما يكون وراءه معلم يتابعه ويسأله ويشجعه ويرغبه باستمرار، لا شك أن هذا الترغيب وهذا التشجيع بالكلمة الطيبة وبالثناء وبكذا، هذا كله يكون يعطي ثقة في نفس هذا الطالب وتشجيع وحماس للاستمرار، لأن حفظ القرآن مشوار طويل يحتاج إلى همة ويحتاج إلى دائما شحن للهمم وللعزائم. فإذا كان المعلم هابط العزيمة انتهى، ما يمكن. فالمعلم صاحب العزيمة اللي كل ما شاف الطالب بدأ يفتر زاده حماس وترغيب بالقصص بهذه الأمور حتى يواصل المسير. مما يعين أيضا على الحفظ الوقت. الوقت يعني يخصص الإنسان وقت ثابت، مو حسب الفراغ، حسب فراغ الإنسان يحفظ، لا، وإنما تعطي لهذا الكتاب وقتا معظما مباركا، وهذا دليل الاهتمام ودليل الحب ودليل التعظيم. الله عز وجل ييسر أيضا لهذا الإنسان حفظ القرآن، مما يساعد كما قالوا أن يعني يلتزم الطالب مصحف معين يحفظ فيه. فإذا التزم مصحف معين ثابت فهذا أيضا مما يساعد، لأنه الإنسان عندما يحفظ الصفحة تنطبع في ذهن الإنسان. لكن إذا كل يوم يحفظ يمسك مصحف، يوم هذا المصحف يوم هذا المصحف، الصفحة هنا والصفحة هذه هنا تختلف الطبعات، فهذا مما يضعف الحفظ. لكن يكون عنده نسخة ثابتة محددة يلتزم هذه النسخة إلى أن ينتهي من حفظ القرآن كاملا بإذن الله عز وجل. وطبعا لا شك التكرار، العلماء ذكروا بأن التكرار يعني 50 مرة أو 100 مرة مما يعين على الحفظ. في أوزبكستان لديهم طريقة التكرار، فهم يكررون الصفحة 300 مرة، ما يقبل الأستاذ حتى تكرر 300 مرة، يكرر الصفحة. طبعا هو يحفظها يمكن من 10 مرة ولا من 20 مرة حيكون قد حفظها وانتهى، ولكن هذه 300 يعني خلاص ما تطلع يعني تستمر تسمير. فالتكرار جيد ومما يعين على الحفظ. فالإنسان إذا أراد أن يحفظ أقل حاجة، ولذلك التلقي بالنسبة للأطفال الصغار الأستاذ يكرر على الطلبة وهم يسمعون، فتجد الطفل إذا تكررت عليه مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة يجد نفسه قد حفظ، يحفظ تلقائيا. خصوصا الأطفال الصغار، كانت عندنا طفلة في البوسنة والهرسك اسمها أهل إيمانا، يعني أهل الإيمان. هذه الطفلة لما توفي جدها في حرب البوسنة اجتمع أقاربها يقرؤون على عادتهم هناك، يقرؤون سورة ياسين، فقرأوا سورة ياسين 10 مرات والطفلة تسمع، فلقطت منه هذه السورة. فلما دخل الأب في البيت وإذا بالبنت ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، كيف حفظت البيت؟ وإذا بها حفظت السورة كلها في جلسة واحدة، تكرار سمعتها 10 مرات. ثم بدأت تحفظ في حلقاتنا والحمد لله في البوسنة، وأتمت حفظ القرآن في 2 سنين. يعني بنت كانت من آيات الله سبحان الله. فالتكرار مما يعين. الآن هناك أجهزة منها جهاز تالي ليزر مثلا، منها أجهزة في الكمبيوتر تعطي هذا الجهاز أمر أن يكرر الآية المعينة 7 مرات أو 10 مرات، وتترك الطفل مع هذه الأم. كل آية يمسك ويكررها 7 مرات أو 10 مرات، الطفل يحفظ مع هذا التكرار، تنطبع هذه الكلمات والحمد لله. فهذه كلها وسائل تعين على الحفظ، ولا شك أن المعلم المتقن صاحب الهمة والعزيمة والإخلاص هو أقوى هذه الوسائل التي تعين على حفظ القرآن العظيم. وأطلنا في الإجابة لأنه هذا موضوع حقيقة كبير يحتاج إلى محاضرة خاصة به، كيف يحفظ الإنسان القرآن. نعم. نعم، نسيان القرآن وردت أحاديث ولكن غير صحيحة، يعني الأحاديث التي وردت تعاهد القرآن، هو الذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقله، هذه الأحاديث الصحيحة التي يعتمد عليها. أما من يعني من نسي القرآن فكأنما كذا وكأنما كذا، هناك روايات غير صحيحة. وهنا نقول بأن الإنسان إذا نسي نسيانا طبيعيا لا يؤثم، لأنه هذا شيء طبيعي ليس بإرادته ولا برغبته، ولكن إذا كان الإنسان يعني لا قدر الله نسي القرآن رغبة عنه وإهمالا له، متعمد أن لا يقرأ القرآن وأن لا يحفظ القرآن وينسى القرآن، فهنا قد يكون يعني فيه إثم لا قدر الله تبارك وتعالى. وهذا طبعا لا يمكن أن يكون في مسلم، لا يمكن أن يكون في مسلم يعني يرغب عن القرآن أو يعرض عن القرآن الكريم. ومن أعرض عن ذكري إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قيل النسيان هنا نسيان العمل أيضا وليس نسيان الحروف. فلا شك إن الإنسان إذا نسي نسيانا طبيعيا فهذا معذور، ولذلك الرسول أوصانا تعاهد القرآن، تعاهد القرآن يعني بالمراجعة وبالمتابعة. المراجعة تكون في الصلاة، إذا صليت السنة ما يمنع أنك تقرأ من الذي حفظته، تقرأ في هذه السنة وتقرأ في بعض الصلوات وفي الأوقات الفراغ، تحاول دائما تكرر هذا الذي حفظته، إذا كررته بإذن الله عز وجل لن تنساه إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
من خلال ما ذكرت عن استشفاء القرآن وأنه معجزة ببيانه وأنه شفاء لأمراض الصدور، هل مرت عليك بعض الحوادث اللي يعني تؤكد هذا المعنى وتزيد الأخوة يقينا؟
أما في الشفاء فهذا شيء يعني يمكن كل واحد منكم عنده قصة، شيء هذا شيء مهول، هذا يعني شيء كثير جدا. الذين شفاهم الله سبحانه وتعالى بالقرآن كثيرين جدا، ويعني كثير من نسمع عنهم أنهم يعني يأس الطب الحديث في علاجهم، فلجأوا إلى الله وإلى ماء زمزم وإلى القرآن العظيم فشفاهم الله سبحانه وتعالى. وكلنا يعرف أن ذكر الله عز وجل والارتباط بالله سبحانه وتعالى من أقوى وسائل الشفاء، حتى في الغرب أنفسهم يؤمنون بهذا، ويؤمنون بأن الإنسان إذا اعتقد في إله خالق ولجأ إليه أنه يشفيه سبحانه وتعالى. ولذلك حتى في كبرى المستشفيات في أمريكا توجد فيها كنيسة، وفي هذه الكنيسة قسيس يزور هؤلاء المرضى ويقرأ عليهم ويذكرهم بالآخرة، ويقولون أن في ذلك تعجيل بالشفاء. وحتى إذا مرض المسلم يقولون له إذا تريد إمام مركز الإسلامي يأتيك ويقرأ عليك من القرآن الكريم. هم في الأطباء أنفسهم عرفوا أن الناحية النفسية التي تنتج عن ذكر الله سبحانه وتعالى تكون سبب للشفاء. خلايا الإنسان عندما يكون الإنسان مريض ومضطرب وخائف هذا يعجل بالمرض ويزيد في المرض، وعندما يأنس بالله عز وجل ويرضى بقضاء الله ويلجأ إليه ويطلب منه الشفاء يأتي الشفاء من الله سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفي، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكلنا يعرف قصة المرأة المغربية التي يعني جاءها مرض السرطان، نسأل الله العفو والعافية، فقيل لها أنه لا شفاء من هذا المرض، فذهبت إلى مكة المكرمة وجاورت عند زمزم، ليس لها طعام ولا شراب إلا ماء زمزم، وبقيت على ذلك شهور قليلة، ثم عادت مرة أخرى إلى بلدها وشفاها الله سبحانه وتعالى. وجاء الأطباء وأجروا بحوثهم وأجروا يعني فحوصاتهم عليها ووجدوها أنها سليمة، فتعجبوا كيف هذا؟ ببركة الماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له. ومثل هذه المرأة كثيرين جدا ممن شفاهم الله سبحانه وتعالى. أنا أعرف طبيب الآن عندنا في جدة كان وهو متخصص في الكبد، ولكن من كثرة ما رأى من آيات الله سبحانه وتعالى من شفاء الناس بهذه الأمور التي دل عليها القرآن والسنة من الحبة السوداء ومن ماء زمزم ومن العسل، تحول من تخصصه في الطب الكبد إلى الطب البديل، ما يسمى بالطب البديل بالعلاج بالأعشاب، وخاصة الطب النبوي. الطب النبوي لو لم يكن من إنسان يعني له ارتباط ووحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لما كان يمكن أن تحدث هذه الأمور، ونجد في حبة البركة الشفاء، ونجد في العسل الشفاء. في ألمانيا مستشفى كامل يعالج بالعسل، والأطباء الآن كما ذكروا حتى في مؤتمرهم هذا الأخير، مؤتمر الإعجاز العلمي، تحدث منهم من تحدث عن الحبة السوداء، ومنهم من تحدث عن التلبينة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأشياء الكثيرة التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها الشفاء. فبدأوا يتحولوا إلى هذا، وهذا الطبيب لا يذهب إليه إلا الميؤوس منه، الذي يأس من المستشفيات يأتي مرة أخرى فيعالجه بالعسل وبالحبة السوداء وبطريقة معينة علمية منظمة ويشفيه الله سبحانه وتعالى. فالقرآن شفاء، ولا شك أن القرآن بسبب ما يعني يبث في نفس الإنسان من الطمأنينة والسكينة والرضا يعجل بشفاء الإنسان. حتى التوتر، يعني كثير من الأمراض تنتج عن التوتر، كثير من الأمراض تنتج عن الأمراض النفسية، فالقرآن العظيم يعالج الأصل، يجتث هذه الأمراض النفسية من جذورها من أساسها، هذا الاكتئاب، هذا الضيق، هذا الضجر. فإذا بهذا الإنسان الذي مرض بسبب هذه الأمراض النفسية يشفيه الله عز وجل من الأمراض النفسية ومما نتج عنها من الأمراض العضوية. فإذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا القرآن، والله لا يعلم إلا الله عز وجل فضل هذا القرآن علينا. نحن نصلي في المسجد، هل تظنون فقط للعبادة وللأجر؟ نحن نأخذ علاج مجاني من رب العالمين كل يوم، تحصين من أمراض كثيرة يعيش فيها الغرب ليلا ونهارا، ونحن ببركة هذه الصلاة وببركة هذا القرآن الذي نسمعه في الليل، وببركة رمضان الذي نصوم وتصح كل سنة. الله يعلم كم من أمراض ربنا يشفينا منها ويصرفها عنا في رمضان وبالصلاة وبالقرآن وبذكر الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أنه يعرفنا قدر هذا الدين، دين هذا شفاء وعافية وصحة لأبداننا وأرواحنا وعقولنا وقلوبنا، وأيضا أجر لنا، وكذلك يوم القيامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته. ونذكرك أخي في الله بأن مشاركة أبنائك في حلقات تحفيظ القرآن هو الكنز المدخر لهم ولكم عند الله تعالى، فبادر أخي المسلم بتسجيل أبنائك في إحدى حلقات المدرسة القرآنية في منطقة السالمية، هاتف رقم 9345707، وجزاكم الله خيرا. وبما أنه بقي في الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة، وهي قراءة لفضيلته من صلاة المغرب والعشاء في مقر المحاضرة بمسجد محمد المدعج السالمية.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.